بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا حول العصير العنبي الذي غلا ولم يذهب ثلثا، والحديث عن كونه نجسا أو طاهرا، وبالتحديد الكلام في رواية معاوية بن عمار التي تقدم ذكرها، وقد تعرض إليها المصنف، وقد عرفت أن دلالتها على المدعى تعتمد على وجود لفظة خمر في الرواية كما هو بنقل التهذيب، لا عدم وجودها كما هو بنقل الشيخ الكليني. وعندها استدعى الأمر إلى ملاحظة العلاج للتوفيق بين النقلين، فيقدم نقل الشيخ الطوسي أم نقل الشيخ الكليني، أم يتساقطان ببيان قد تقدم فلا نعيد. النتيجة التي وصلنا إليها مع المصنف التالي، وهو البناء على اعتماد نسخة الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه دون نسخة الشيخ الطوسي قدس الله تربته، وبالتالي لا يمكن الاستناد للرواية المذكورة للدلالة على النجاسة، أقصى ما يستفاد دلالتها على حرمة الشرب دون الحديث عن النجاسة. هذا ما يتعلق بالرواية متنا. أيضا تعرض المصنف إلى مناقشة دلالة الرواية، لأن من المحتمل جدا أن يقول أحدكم نحن لا نقبل بما استند له المصنف من الاعتماد على نسخة الوسائل وعلى نسخة الوافي والبناء على أنهما مشتبهان، كما على ذلك سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، وبالتالي الالتزام برواية بنقل الشيخ الطوسي دون الشيخ الكليني لتكون الرواية مشتملة على كلمة خمر فتدل على النجاسة كما تدل على حرمة الشرب. بناء على هذا تعالوا لننظر هل الرواية من حيث الدلالة تامة لإثبات النجاسة أم لا، وهذا ما أراده المصنف في المقام. المصنف قال بأن الرواية غير تامة الدلالة على النجاسة، فأجاب عنها بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول قال إن مقتضى تنزيل العصير العنبي منزلة الخمر، سواء كان التنزيل تنزيلا حقيقيا أم كان التنزيل تنزيلا تعبديا، إن مقتضى ذلك أن تكون نجاسة العصير العنبي فرع نجاسة الخمر، حتى يثبت أن العصير العنبي نجس لا بد أن تثبت نجاسة الخمر، ما لم تثبت نجاسة الخمر لن تثبت نجاسة العصير العنبي. فكأننا نقول كبرى وصغرى، أثبت الكبرى لكي تثبت الصغرى، فإذا ناقشنا في ثبوت الكبرى كفينا المؤونة بعد ذلك من الحديث في الصغرى. هذا أولا. ثانيا يقول سلمنا أن الخمر نجس، وبالتالي سيكون الحديث حديثا عن التنزيل للبناء على دلالة للبناء على نجاسة العصير العنبي المغلي الذي لم يذهب ثلثا. يقول لكن المشكلة هنا، الإشكال الثاني، لابد أن يكون البختاج زين، لابد أن يكون البختاج صادقا على العصير العنبي، وبعبارة أخرى البناء على نجاسة العصير العنبي تتوقف على صدق عنوان البختاج على العصير العنبي، وهذا الذي ورد في الرواية. الإمام عليه السلام نزل، ما الذي نزله الإمام منزلة الخمر؟ إنما نزل الإمام منزلة الخمر البختاج. فإذا لابد أن نحرز أن البختاج هو العصير العنبي. يقول المصنف لم يثبت إطلاق التسمية المذكورة على العصير العنبي المغلي الذي لم يذهب ثلثاه. نعم قد يكون حصة من حصص العصير العنبي المغلي يسمى بختجة، لكن ليس كل عصير عنبي مغلي يسمى بالبختاج. فإذا الإمام نظر إلى حصة لا إلى الجميع، وبالتالي لا يمكن. بعبارة أوضح يقول العصير العنبي بعضه إذا غلا كثيرا صار ثخينا يا شيخ عقيل، أصبح رب جوجا عدل ولا رب جوجا يعني صار ثخينا. ترجم عليكم تالي شيخ عقيل وش معنى رب جوجا بالإيراني؟ زين خب زين رب جوجا يعني وش صار صلصل بالإيراني، جوجا يعني طماطة، ورب جوجا يعني تقريبا عجين الطماطم عبروا عنا أو خليط الطماطم زين صلصل يعني. فصار رب يقول الشيخ يعني صار بمثابة العصير كأن له العجين أو شيء الثخين مثلا. يقول هذا يطلق نوع من أنواع العصير العنبي يعبر يكون بهذه الكيفية فيعبر عنه بالبختج، لكن ليس كل عصير عنبي مغلي يكون بهذه الكيفية يصبح ثخينا غليظا أو ما شابه. إذن الرواية هي بصدد تنزيل حصة خاصة من العصير العنبي زين على الخام لوجود احتمال الإسكار فيه نتيجة الحالة التي وصل إليها من الغليان وأصبح ثخينا أو غليظا، فبناء على هذا ستكون الرواية دالة على نجاسة هذه الحصة دون البقية. أيضا هذا الإشكال الثاني. إذن الإشكال الثاني النجاسة ستكون مختصة بحصة وليس بكل عصير عنب المغلي. الإشكال الثالث والأخير الذي ذكره المصنف قال بأنه حتى نلتزم بنجاسة العصير العنبي لابد أن نحرز أن هناك إطلاقا في تنزيل العصير منزلة الخمر من جميع الجهات، بمعنى تارة نقول ليلى كالقمر فننزل ليلى منزلة القمر، ننزل ليلى منزلة القمر في كل شيء. القمر متى يطلع؟ فليلى ما تطلع إلا في الليل. القمر وين مكانه؟ في السماء، فليلى مكانها في السماء. فمن القمر جميل وليلى جميلة، القمر مضيء وليلة مضيئة، وهكذا. ومرة لا، التنزيل ليس إطلاق في التنزيل فيكون جميع الثابت للمنزل عليه ثابتا للمنزل من دون فارق بينهما. مرة ثانية نقول لا، التنزيل ليس من جميع الجهات وإنما التنزيل من جهة واحدة. عندما تقول يا شيخ موسى ليلى كالقمر، شيخصنا أن القمر يطلع في الليل ويطلع في النهار، شيخصنا أن القمر في السماء أو أن القمر في الأرض، شيخصنا أن القمر منير أو أن القمر مظلم، يخصنا أن القمر جميل وليلى جميلة، فيشار أن ليلى كالقمر في الجمال لا أن ليلى كالقمر في السماء، ما لنا علاقة. فالتنزيل من جهة واحدة لا من جميع الجهات. مقامنا من هذا القبيل عندما يقال بأن العصير العنبي منزل منزلة الخمر، هل التنزيل من جميع الجهات فيقال بثبوت إطلاق في التنزيل، أو التنزيل من جهة واحدة فيكون الثابت إنما هو التنزيل من جهة الشرب، من جهة الإسكار، من جهة كذا؟ هذا لابد منه. هنا هل يوجد إطلاق؟ يقول المصنف الإطلاق المتصور غير محرز في المقام. من المحتمل جدا أن تكون الغاية من التنزيل ملاحظة خصوص حرمة الشرب، أما بقية الأحكام الأخرى فليس منظورا إليها، وبالتالي سوف يلتزم بأن الموجود عندنا خصوص هذا الأمر، حرمة شربه دون نجاسته. إذن ثلاثة إشكالات لا بد من إحراز صدق عنوان الخمرية، زين أن يكون التنزيل حقيقة أو تعبدا، لا بد من أن يكون المقصود بالبختج مطلق العصير العنبي، لا بد أن يكون الإطلاق التنزيل إطلاقية. ما لم يتوفر هذه الأمور لم تصح الرواية للدلالة، والمصنف يعتبر هذه الأمور إشكالات ثلاثة أوردها على الرواية. بناء على هذا، إذا لم تدل صحيحة معاوية بن عمار على نجاسة العصير العنبي سوف نرجع لمقتضى الأصل العملي. الأصل العملي ماذا يقضي؟ الأصل العملي يقضي بالتالي، يقضي بالبناء على الطهارة تمسكا بالاستصحاب. لماذا؟ لنا يقين سابق بطهارة العصير العنبي قبل الغليان، شك لاحق في نجاسته بعد الغليان. مقتضى ذلك أركان الاستصحاب متوفرة، نتمسك بالاستصحاب فيلتزم به. سوف يستشكل علينا الشيخ عبد الخالق، يقول الاستصحاب يختص بالشبهات الموضوعية دون الحكمية فقط. شيء بسيط أشير لكم، طبعا ده مطلب موجود في الأصول، من أراد منكم يمكنه الرجوع إلى الحلقة الثانية في بحث الاستصحاب، فقد أشار لذلك السيد الخوئي السيد الشهيد. ده البحث اختص به السيد الخوئي قدس سره ومن بعده الأستاذ الشيخ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه. أصل هذا البحث المحقق النراقي صاحب مستند الشيعة وصاحب كتاب عوائد الأيام، وإذا لم تخني ذاكرتي في المستند أشار أكثر من مرة، إذا لم تخني الذاكرة زين أشار إلى هذا المطلب في كتابه عوائد الأيام. خلاصة المطلب ما هو؟ خلاصة المطلب أننا نفرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية مثل نجاسة هذا المكان، هذا مكان نجس، ده هذا مكان نشك، احنا عندنا حكم أن البول نجس. الآن نشك هذه قطعة الأرض أصابها بول أو لا، فبالتالي شبهة شنو يا شيخنا؟ شبهة موضوعية. مرة ثانية نتكلم عن الحكم، مثلا يستحب قراءة الدعاء عند رؤية الهلال، ده حكم، فهني قد نحتاج إلى إثبات الموضوع الطهارة زين، إثبات الحكم للموضوع بالاستصحاب. مرة نحتاج إثبات الحكم بالاستصحاب. هذه دعوة النراقي ومن ثم السيد الخوئي وتلامذته، البناء على التفصيل بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. في الشبهات الموضوعية يقولون لا مانع من جريان الاستصحاب، شبهات الحكمية يقولون لا. ليش؟ بس أشير وارجع له في الأصول، يقولون عندنا معارضة بين أصالة الجعل والمجعول، بسبب التعارض بين أصالة الجعل والمجعول زين يبنى على عدم جريان الاستصحاب. قلت أصل المطلب للمحقق النراقي، نقحه وقعده سيدنا الخوي رضي الله تعالى عن في كتابه مصباح الأصول، ثم بعد ذلك مضى على نفس المبنى الأستاذ ميرزا جواد أعلى الله في الخلد مقامه. بحسب قراءتي ولا أدعي الاستقراء الكامل، لم أجد من المعاصرين اليوم من يتبنى رأي الأستاذ أعلى الله في الخلد مقامه ورأي الإمام الخوئي رضي الله تعالى عن. المعروف بين الأعلام البناء على عدم التفريق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية من دون فرق بين ذا وذا. وقد تعرض غير واحد ممن تأخر عن الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه إلى كلام الإمام الخوئي ومناقشته بإشكالات متعددة، كما أن الإمام الراحل الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة في رسالة الاستصحاب تعرض إلى كلام المحقق النراقي وأيضا عمد إلى مناقشته، فيمكن ملاحظة ذا وملاحظة ذا. نسأل الله لكم التوفيق. نعود لإشكال الشيخ عبد الخالق، هذا كله بس فاصل إعلاني بس يعني. طيب نعود لإشكال الشيخ عبد الخالق. الشيخ عبد الخالق يقول يا مولانا الاستصحاب الذي أجريتموه استصحاب في الشبهة الحكمية، لأننا نشك هل أن العصير العنبي طاهر بعد الغليان أو أن العصير العنبي نجس بعد الغليان؟ فنحن بصدد إثبات الحكم لا إثبات الموضوع. زين، إثبات الحكم لا إثبات الموضوع. نجس أو طاهر، إثبات الحكم لا إثبات الموضوع. وعليه لما كان الشيخ عبد الخالق يلتزم بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية واختصاص جريانه بالشبهات الموضوعية، يورد هذا الإشكال، يقول: يا مولانا، هذا الاستصحاب استصحاب في الشبهات الحكمية. الشيخ عبد الخالق يقول: وقد بنينا في علم الأصول على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية واختصاص بالشبهات الموضوعية لحصول المعارضة بين أصالة عدم الجعل الزائد والمجعول. طيب، فعندها لا يجري. خب، جاوب على شيخ عبد الخالق، نقول: سلمنا معكم بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لكن فاتك يا شيخنا الجليل أنكم ذكرتم في علم الأصول التفصيل بين الحكم الإلزامي والحكم الترخيصي. بمعنى، سيدنا الإمام الخوئي عندما قال بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، هل التزم بعدم جريانه مطلقا؟ نقول: لا. الإمام الخوئي قال: الأحكام الشرعية نوعان، أحكام إلزامية لا يمكن للمكلف أن يتركها، وأحكام ترخيصية إن شاء أن يفعل وإن شاء أن يترك، ولو ترك لم يكن المكلف مستحقا للعقاب. وياي ها خب، عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يختص بالأحكام الإلزامية. مثلا الآن أنا افترضوا هكذا: مسألة في وجوب الحج، هل يجب الحج علي أو لا يجب؟ نجيب المثال العملي يا شيخ علي، سأستطرح بعدين هي العظيم. زين، الآن المثال الموجود عندنا، خب، من الشروط المعتبرة في الحج تخلية السر والأمن والسلامة، عدلنا ولا؟ فبالتالي إذا توفر هذا وجب الحج على المكلف، شرط وجوب كما يقولون في الأصول، عدل لولا. زين، انجي الآن التصريح للحاج، تصريح للحاج، هذا يعتبر من تخلية السرب أو لا؟ يعني أنا الآن قبل استخراج التصريح، زين، أنا على يقين بتوفر الأمن والسلامة وبتوفر تخلية السرب، لأن جاء وقت التصريح أشك مثلا، هل أقدر استصحب أو ما أقدر؟ راح استصحب طبعا وجوب الحج، تفتين؟ أنا قبل وقت التصريح الحج واجب علي مثلا، خب، الآن مع وجود التصريح أنا شنو هو؟ أشك في الوجوب، فهل أقدر استصحب بقاء الوجوب؟ استصحب في الشبهة شنو هو؟ الحكمية، عدل لولا؟ إهنا الآن، وده حكم وش؟ حكم إلزامي، منت إن شئت أن تحج حج وإن شئت أن تترك ترك، حكم إلزامي. إهنا السيد الخوي يقول: لا يجري الاستصحاب. أما في الأحكام الترخيصية التي إن شاء أن يفعل فعل وإن شاء أن يترك ترك، يقول السيد الخوي: ما عندنا مشكلة، اجروا استصحاب الشبهات الحكمية، ما عندنا أي مشكلة. ليش يا سيدنا هذا التفصيل؟ يقول السيد الخوئي: احنا ليش بنينا على عدم جريان الاستصحاب؟ بسبب حصول المعارضة. في الأحكام الترخيصية ما في معارضة، في الأحكام الترخيصية ما في معارضة أصلا، الترخيص المعارضة في الأحكام الإلزامية، ثبت أو لم يثبت، هذا ما له معنى فعل أو لم يفعل، ما له معنى حصول المعارضة. ولذلك يقول السيد الخوئي: احنا نفصل بين في الأحكام الإلزامية لا يجري، بين في الأحكام الترخيصية يجري. واضح؟ انجي نطبق. مقامنا يقول المصنف: حكم ترخيصي وليس حكما إلزاميا. مقامنا حكم ترخيصي، لأن النتيجة احنا أقصى ما كان نشك نجس أو ليس نجسا، بنينا على عدم النجاسة ومبتلى احنا به، يعني بالنتيجة العصير العنبي بيصلي فيه، يعني هل عصيقه في النتيجة يحرم شربه؟
يحرم شربه حتى يذهب الثلث هذاك فارغين عنه، لكن نجاسته وطهارته باصلي فيه أنا باخذ العصير العنبي بس يعني باصلي فيه فهو حكم ترخيصي وليس حكما إلزاميا. ما دام حكما ترخيصيا يقولون لا مانع. ولذلك يقول المصنف حتى القائلين بعدم الجريان لا يمانعون من جريان الاستصحاب في المقام لأنه حكم ترخيصي ولا يضر الأمر حينئذ. مع ذلك شيخ عبد الخالق قال اسمح لي، انت خلاط دم ابن السيد الخوئي التفريق بين الحكم الترخيصي والحكم الإلزامي، احنا مبنانا عدم الفرق بينهما. زين احنا مبنانا يعني شيخ عبد الخالق يقول عدم الفرق بينهما فبالتالي لا يجري الاستصحاب. النتيجة نقول للشيخ عبد الخالق يمكنك أن تتمسك بأصالة الطهارة، لأن معتبرة عمار تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر بعينه فتدعى. إذا شككنا حينئذ أمكننا أن نتمسك بأصالة الطهارة بناء على جريانها في النجاسة الذاتية كجريانها في النجاسة الطارئة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. إذن النتيجة التي نخرج إليها بعد اللتي والتي البناء على عدم تمامية الدليل على نجاسة العصير العنبي والحكم بطهارته وإن غلا ولم يذهب ثلثا. إن شاء الله إلى هنا كلامنا واضح. خب زين يأتي الكلام بعد ذلك في مطلب آخر وهو عبارة عن العصير الزبيبي. أتمنى كلامي لهني واضح. العصير الزبيبي أقول ذكر غير واحد من أعلامنا رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين عدم أو الحكم بعدم نجاسة العصير الزبيبي. يكفينا في إثبات ذلك عدم وجود ما يوجب احتمال النجاسة. عندهم قاعدة يقولون عدم الدليل دليل على العدم، هذا تقريبا اللي عبر عنه المصنف. زين لعدم ما يوجب احتمال العدم، يعني يريد أن يقرر ماذا؟ عدم وجود ما يوجب احتمال النجاسة، فعدم الدليل على النجاسة دليل على عدم النجاسة، يعني إثبات الطهارة دليل العدم، عدم الدليل دليل على العدم، يعني في النتيجة إثبات الأمر المخالف وهو الطهارة. عليه سوف يكون مقتضى أصالة الطهارة البناء على طهارته. نعم إذا يمكن واحد أن يتكلم وقع الكلام بينهم في حرمة شربه وعدمه، وقد استدل للحرمة بوجوه. الأول قالوا التمسك بالنصوص التي دلت على حرمة شرب العصير المغلي والعصير العنب والعصير الزبيبي يصدق عليه عنوان العصير فتشمله سواء بمقتضى العموم أو الإطلاق. وبعبارة أدق النصوص التي قالت كل عصير مغلي يحرم شربه، العصير الزبيبي عصير زين، فبالتالي إذا غلا يحرم شربه. شكل قياس منطقي من الشكل الأول. زين اختاروا الطريقة اللي تبغوا تشكلوا بها، كل عصير مغلي يحرم شربه، تبغوا تسووا فقط حدين أو تبغوا تسووا ثلاث وطلعوا النتائج، تالي تقولوا العصير العنب الزبيبي أو ماء الزبيبي عصير، تالي تجيبوا بعد أمر آخر إذا غلا زين النتيجة يحرم شربه، أو تبغوا مباشرة كل عصير مغلي يحرم شربه، تالي العصير الزبيبي إذا غلا نتيجة يحرم شربه، هكذا يقرر. زين هذا ما يقال، فسوف يكون مقتضى إطلاق الأدلة أو العموم المستفاد من الأدلة الدالة على حرمة شرب كل عصير غلا البناء على حرمة شربه فيثبت المطلوب. هكذا قرر. لكن يمكن الجواب، الجواب في التالي: هل يصدق على العصير الزبيبي أو على ماء الزبيب، هنعبر أدق، هل يصدق على ماء الزبيب أنه عصير أو لا؟ تفت يا شيخ شاكر، ما هو العصير؟ كلامنا في انطباق عنوان العصير على ماء الزبيب. يقال إن العصير من العصر، وهو استخراج ماء الشيء مطلقا، سواء كان الماء أصليا أم كان عارضيا، سواء كان ابتدائيا أم كان مسبوقا بعمل. فبناء عليه إيه الآن، هذا معنى العصير. فعلى هذا سوف يلتزم بأن هذا ماء عصير الزبيب. الزبيب إذا طبخناه سوف يكون له ماء، سواء كان الماء المعتصر منه ماء أصليا أم عارضيا يشمله، فإذن يصدق عليه العنوان. صار واضح؟ فإذن بناء على النصوص المذكورة سوف يلتزم بحرمة العصير الزبيبي، وعليه يبنى على عدم جواز تناوله. واضح كلام إن شاء الله؟ ها؟ هذا الوجه أجيبت عنه أو ذكرت له عدة إجابات، أنقل بعضا منها. منها ما جاء في كلام صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة شيخ يوسف البحراني رضي الله تعالى عنه، قال بأن العصير إنما يطلق على الأجسام المحتوية على الماء والتي يراد استخراج الماء منها. مثلا العنب يحتوي على الماء فيراد استخراج الماء منه، الرمان يحتوي على الماء فيراد استخراج الماء منه، البطيخ يحتوي على الماء فيراد استخراج الماء منه. أما الأجسام الصلبة التي ليس لها ماء حتى يستخرج، إنما لها حلاوة أو حموضة ويراد استخراج حلاوتها أو حموضتها، مثل التمر مثل الزبيب وما شابه، فهذه لا يعبر عنها بالعصير. مثلا التمر أو الزبيب ينقع في الماء حتى يحصل النبيذ، زين، ويحصل بعد ذلك من خلال النقع أو من خلال غليها بالنار وهكذا. هذه كلها لا ينطبق عليها عنوان العصير. نعم ينطبق عليها عنوان المريس، ينطبق عليها طبعا المريس يعني شديد لما مرس فعلا، يعني ينطبق عليها عنوان النقيع. هذا نعم. بناء على هذا لا تشمل أدلة حرمة شرب العصير المغلي الماء المستخرج من الزبيب، لأنه في الحقيقة ليس عصيرا، وإنما استخلاص للحلاوة الموجودة بالزبيب. إن شاء الله صار واضح كلامي، ما يحتاج أكرره. زين الحمد لله. هذا الدليل الأول وجواب. الدليل الثاني الذي تمسكوا به لإثبات النجاسة حرمة الشرب عفوا، وهو التمسك بالخبر المنقول في أصل زيد النرسي، ذكره المصنف وارد في الوسائل الباب الثاني من أبواب الأشربة المحرمة، طبعا نقرأ من جديد في المجلد 25. باب اثنين من أبواب الأشربة المحرمة.
طيب شيخنا، حتى بالعود للرواية حكم السكارة كل عصير،
نعم
هذا يعني إجابنا إلى لازم، ما أحد يقول به
تفضل،
هو لازم أن كل عصير كل ما يعصر، يعني ما بيقتصر على العنب مثلا أو غيره، حتى عصر الرمان لو غلى مثلا، حتى عصر
نفس الكلام، ما عندنا اي مشكله،
ما حد يلتزم،
ها
ما حد يلتزم، حتى المعترض يلتزم بهذا الشيء.
يقول لي وش المحذور فيه؟ يعني لو كنا هذه طبعا الرواية في المستدرك من في الوسائل اشتباه من عندي. طبعا هذه الرواية اللي يقوم عليها الدليل الأول في الباب الثاني من أبواب الأشربة المحرمة صفحة 282 مجلد 25 الحديث الأول أساس بس نرد على شيخ عقيل. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. إذا لم نقل بأن هذه الرواية منصرفة لخصوص العصير العنبي كما تقدم البحث فيما مضى سوف يلتزم أي محذور تفيد عموما أي عصير عنبي سواء عصير الرمان أم عصير البرتقال أم عصير الليمون أم عصير البطيخ كل ما يعتصر إذا أصابته النار لا يجوز شربه حتى يذهب ثلثه. أو أن تدعون أنها منصرفة مختصة بالعصير العنبي فحينئذ لن يكون عندنا هذا العموم. يعني كان أولى أن تشكلوا بالتالي. طبعا ده إشكالكم اللي جبتوه عادة أنه يلزم الفقيه لا يشكل عليه بيلزم إلا بعد بتشكل بإشكال السيد السبزواري عادة لما تقول للفقيه يلزم كذا بيقول لك الفقيه أي محذور نلتزم تشكل بعدين إشكال السيد السبزواري رضي الله عنه اللي يتكرر عنده في المهذب يلزم من ذلك فقه جديد. قال يلزم فقه جديد أي محذور يعني ولزم فقه جديد يعني ما لزم دين جديد سخف النهاية هذه أحكام ظاهرية لو أحكام واقعية زين خلاص لتكون أحكام ظاهرية عوضنا. وإذا إشكالكم بأنه يلزم ما لا يلتزم أبدا يلتزم به. نعم إشكال آخر إذا تبغوا في الدليل الأول ولو رجعتنا يا جناب الشيخ إشكال آخر هو هذا أن ينكر وجود عموم أو إطلاق يدل على حرمة شرب كل عصير عنبي ما في عموم. الدليل الموجود عندنا مثلا دعا انصراف أو تبادل ما يظهر منه العموم أو الإطلاق ناظر للعصير العنبي وليس ناظرا لغيره. بعد ذاك الوقت راح ينهدم الدليل كله فلا حاجة للحديث عن كلام صاحب الحداق يعتصر وما يعتصر أجسام صلبة وأجسام زين غير صلبة. واضح؟ نعود إلى كلامنا في الدليل الثاني وهي عبارة عن الرواية المنقولة في مستدرك الوسائل رواية زيد النرسي منقولة عن أصل زيد النرسي. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزليب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته فقال لا تأكل حتى يذهب الثلثان. لا تأكل حتى يذهب الثلثان تقريب دلالتها على المدعى من خلال كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لا تأكل هذا النهي ظاهر في الحرمة زين إرشاد إلى المانعية يسموه هذا الإرشاد للمانعية مانعية الاستعمال في الشرب يعني كأنما لا تشرب لا تتناول فتكون دلالة الرواية على المدعى تام. صار واضح؟ المصنف أشكل على هذه الرواية من حيث السند بالتالي قال أولا لم تثبت وثاقة زيد النرسي أو النرسي. ثانيا هذه الرواية منقولة من وين؟ منقولة من أصل زيد النرسي أو النرسي. لم تثبت صحة نسبة الأصل المذكور إليه بسبب عدم طريق معتبر. لا خلنا نبدأ بالإشكال الأول وياينتون زين. أما الإشكال الأول أقول وقع الخلاف بين علماء الرجال في حال زيد وذلك لأن علماء الرجال لم ينصوا عليه بشيء من حيث الوثاقة والضعف ولهذا قد يقال بأنه من المجاهيل. نعم ذكر النجاشي أن له كتابا يرويه جماعة كما ذكر أنه يروي عن الإمامين الهمامين عن الإمام الصادق عليه السلام والإمام الكاظم صلوات الله عليه. في رجال الشيخ الطوسي ذكره ضمن أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام، لم يتعرض له بشيء من المدح أو القدح. في كتاب الفهرست ذكر أن له أصلا فقط من دون أن يشير إلى شيء آخر. انجي الآن، هل يمكن إثبات وثاقته؟ أقول هناك عدة وجوه يمكن اعتمادها في إثبات الوثاقة. طبعا راح تكون توثيقات عامة لأننا نقلنا كلمات الرجاليين وقد عرفت خلوها مما يشير للتوثيق. الطريق الأول الذي قد يذكر للتوثيق يا شيخ عبد الخالق أنه ممن وقع في أسناد كامل الزيارات، وقد حكم ابن قولوي بوثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب. بعد يا شيخ موسى على المبنى، تختار أنت هذا المبنى أو ما تختار على المبنى، ما نكرر كل مرة. طريق الثاني أن له أصلا، فبناء على الكبرى أن وهي وثاقة جميع من كان له أصل من الرواة سوف يلتزم بوثاقته، مع أن هذه الكبرى غير تامة لأنه نص على أن بعض الرواة ضعفاء مع أن لهم أصل. بفرض الأصل وإيش مقصوده؟ هم عندهم يفرقون بين كتاب وبين أصل، عندهم هذان التعبيران. لو ترجعوا لكتاب الشيخ الطوسي تارة يعبرون له أصل وتارة يعبرون له كتاب. الكتاب هذا هذا يسموه كتاب. الأصل لا، الأصل لا يتعدى مجموعة وريقات، بل قد يكون ورقة واحدة فقط. ألا يعبرون عنا عادة بكلمة الأصل، وهو عبارة عن أثر دون فيه بعض الملحوظات أو دون فيه بعض الأفكار أو دون فيه بعض الروايات الأساسية. لا يعبرون عنا عادة أصل. أصل هذا مصطلح يذكرون في علم الدراية غالبا، أي على أي حال. إذن الطريق الثاني ممنوع. الطريق الثالث الذي يذكر في المقام أن يتمسك بما بنى عليه السيد الدامات قدس الله تربته الطاهرة، وبنى على ذلك بعض أساتذتنا القميين أطال الله في عمره الشريف. حاصله أن جميع من ذكره النجاشي في كتابه ولم يشر إلى قدح في مذهبه، ما قال ده منحرف عقائديا زين، وفي نفس الوقت ولم ينص طبعا على ضعفه زين، لا مانع من البناء على حسنه ودخول رواية دائرة الحجية. لماذا؟ لأن النجاشي قد ذكر في مقدمة كتابه أنه لا يذكر في الكتاب إلا خصوص الشيعة زين. عدم نصه على القدح في مذهب شخص، عدم الإشارة إلى ضعفه يثبت أنه إمامي، ومن ثم يثبت أنه حسن فتقبل روايته. ده الطريق الثالث. طبعا ده الكلام لابد في إثباته يحتاج أن نحرز أن النجاشي لم يعدل عما ذكره في المقدمة زين. وطبعا إثبات العدول يا شيخ علي يحتاج إلى دليل. الأصل عدم العدول بعد العقلاء على ذلك، أنت ألزمت نفسك بأمر فالعقلاء يقررون أنك سائر على ما التزمت به حتى يثبت خلاف ذلك. ولذا لو شككنا عدل أو لم يعدل الأصل عدم العدول، وبالتالي هذا وجه قوي وفيه في الحقيقة فتح في علم الرجال، وهو مما اعتنى به كثيرا بعض أساتذتنا القميين أطال الله في عمره الشريف. الأمر الرابع والأخير وهو رواية ابن أبي عمير عن، وهو أحد الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وبناء على تمامية هذه الكبرى المذكورة سوف يلتزم عندها بوثاقة زيد النرسي، فلا وجه للإشكال الذي ذكره المصنف. صار واضح زين؟ إذن هذا
ثابت. الإشكال الثاني وهو أن الكتاب لم أو الأصل لم تثبت شنو؟ لم يثبت الأصل لزيد. أقول كأنه بعد الفراغ عن ثبوت زيد النرسي زين لا مجال للاعتماد على الإشكال. ليش؟ لأنه لم يثبت الكتاب. خب سوف يبقى الإشكال، لا مجال للاعتماد على الخبر. لم يثبت الكتاب، إذا شككنا في صحة النسبة لن يثبت الكتاب. يعني عفوا بعبارة أوضح، إذا بنينا على ثبوت الوثاقة، لا إذا بنينا على عدم ثبوت الوثاقة لا حاجة للنقاش في ثبوت النسبة وعدمها، لأنه حتى لو ثبتت النسبة لن يصح الاعتماد. يعني الحديث بعد ذلك عن إثبات النسبة فرع عدم ثبوت الوثاقة. إذا بنينا على الوثاقة فعندها سوف يحتاج الأمر للحديث عن النسبة وعدمه. فهنا الكلام، التشكيك في أصل نسبة زيد النرسي لا، هل يمكن البناء على الثبوت أو لا يمكن البناء على الثبوت، لنحيل الحديث عن هذا الأمر كما يقولون إلى مستوى أعلى، مع أنه يمكن البناء على كلام مطول في المقام. اللي منكم إلي مزاج يقرأ يمكن يرجع إلى كتاب خواطر حوزوية صفحة 243. أنا تعرضت أعوذ بالله من كلمة أنا إلى المسألة حول أصل زيد النرسي بصورة مفصلة، هناك تقريبا كم صفحتين، أربع يعني أربع صفحات ونص أو خمس صفحات زين تقريبا موجود، يمكن الرجوع إلى البحث في الكتاب علكم يعني تجدون فيما حر الفائدة والأصل عدم الفائدة فتأة. ها 243 ديبستو تشيلوسا 243. النتيجة إذا إن بنينا على وثاقة زيد وبنينا على ثبوت النسبة سوف يلتزم عندها بالحديث عن الدلالة. إذا بني على وثاقة زيد وعدم ثبوت النسبة بسبب عدم الطريق إلى الكتاب صار واضح، فسوف نكون في غنى عن مناقشة الرواية، ولذلك المصنف لم يتعرض لمناقشة الرواية من حيث الدلالة لأنه أشكل عليها سندا. بقي عندنا الكلام في أنه هل يمكن أن نتمسك باستصحاب الحرمة الثابتة قبل الجفاف أو لا، يأتي عليه الكلام والحمد لله.